بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة لاندو بألمانيا، والتي هي بعنوان بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. وهذا هو اللقاء الثاني في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بملخص للمحاضرة الأولى. فقد بينا في اللقاء السابق أهمية هذا الموضوع، خاصة ونحن في زمن غربة الإسلام. وقد تكلم في دين الله الكثيرون ممن لا يحسنون الكلام فيه. كثيرون هؤلاء الذين يتكلمون بلا علم ويتعاملون مع الناس بلا علم، فكان من الأهمية بمكان أن نتعرف على الضوابط، خاصة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أهل المعصية في حاجة ماسة إلى يد رحيمة. هذه اليد لابد أن تتصف بالعلم وتتصف بالرفق وتتصف بالعدل، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان عالما رفيقا عادلا. ولابد في باب العلم أن يكون على علم أن المعروف والمنكر طريق معرفتهما الشرع وليس العقل، فالمعروف ما عده الشرع معروفا والمنكر ما عده الشرع منكرا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية العلم. فبينا خطورة هذا الباب وخطورة التعامل مع الناس بغير علم، فكثيرون لا يفرقون بين الخاطئ والمخطئ. فالخاطئ هو الذي تعمد المخالفة وجاهر بها، وهذا قد يحتاج أحيانا لنوع من الشدة من باب الأخذ بيده إلى رحمة الله رب العالمين، كما قال القائل: من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحم. أما المخطئ فهو الذي غلبه هواه، غلبته نفسه الأمارة بالسوء فوقع في المعصية، فهذا يحتاج إلى رفق ويحتاج إلى لين حتى نقوده إلى ربه جل جلاله. أيضا الكثيرون لا يفرقون بين الخطأ العارض وبين الخطأ في المنهج، فالخطأ العارض كمعصية وقع في كبيرة الزنا مثلا، أو في كبيرة السرقة، أو في كبيرة كذا، هذا يسمى الخطأ العارض. فالخطأ العارض لا يحتاج إلى غضب ولا تعنيف، بل يحتاج إلى رحمة وتذكير وبيان الحكم الشرعي حتى يتمكن العبد من تطهير النفس والبعد عن الدرن. أما الخطأ المنهجي هو ما كان في الأصول، وهؤلاء هم أهل البدع، فهؤلاء يحتاجون إلى نوع شدة مضبوطة بالرحمة، نوع شدة مضبوطة بالرحمة، يحتاجون أحيانا إلى هجر شرعي يحقق مصلحة، فإن لم يحقق المصلحة فلا هجر، وهذا لا يعرف إلا عن طريق العلم. بدأنا نتعرف على أنواع الآيات، وعلمنا أن آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، هناك الآيات الكونية وهناك الآيات الشرعية. الآيات الكونية لها منهج رباني في التعامل معها، وهو عبادة التفكر، وقد استمعنا لشيخنا في صلاة الصبح وهو يقرأ هذه الآيات البينات التي توجه إلى عبادة التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. دي الآيات الكونية، خلق السماوات والأرض، الكائنات من حولنا، المخلوقات من حولنا، هذه آيات الله الكونية. المنهج الرباني في التعامل معها عبادة التفكر. النوع الثاني من الآيات آيات شرعية، أي قرآن وسنة، الشرع، المنهج الذي أنزله الله تعالى مع أنبيائه ورسله. والمنهج الرباني في التعامل معه عبادة تسمى التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى المنهج التدبر، أي النظر إلى عاقبة الأمور. وبدأنا نفصل في هذا الباب في اللقاء الماضي، وعلمنا أن بمنهج التفكر للآيات الكونية وبمنهج التدبر للآيات الشرعية يصل العبد إلى الإبصار، إلى الإبصار. الإبصار أي معرفة الحقيقة بدليلها الصحيح، ده معنى الإبصار. لذلك كان موضوعنا بعنوان بصائر إيمانية، بصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي العلم المنضبط بالدليل، لقول الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، علم مؤيد بالدليل الواضح الصحيح الصريح، أنا ومن اتبعني. إذن البصيرة معرفة الحق بدليله، ولن تصل إلى البصيرة إلا من خلال تطبيق المنهج الذي ذكرت، أن تتفكر في الآيات الكونية لتصل إلى وحدانية ربك عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته. التدبر للآيات الشرعية لتعرف الأدلة الواضحات والبراهين القاطعات على الأحكام. بهذا المنهج تصل للإبصار، لذلك قلنا موضوعنا عنوانه بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية، كيف أتعامل مع العصاة بهذا المنهج. عندما أتكلم أتكلم بدليل، عندما أتعامل أتعامل بالدليل. قدوتي وأسوتي في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ربنا تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك كانت أولى البصائر الإيمانية في التعامل مع أهل المعصية آيات من سورة الزمر، قرأناها ليلة أمس وبدأ الوقوف أمامها، وهي قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقلت لك أخي استبصر في هذه الآية، فالذين أسرفوا وابتعدوا عن الله رب العالمين دعاهم الله بهذه اللفظة يا عبادي، فهم عباده وكفى، هم عباده وإن أسرفوا وإن ابتعدوا، ويكفيك هذه بصيرة، أي أنهم رغم ما فعلوا إن عادوا إليه قبلهم وفرح بتوبتهم أشد من فرحهم هم بأنفسهم. فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلماذا لا تغفر أنت؟ هذا هو السؤال. الله يغفر، الله يعفو ويصفح، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلماذا أنت لا تغفر؟ إن اختلفت مع أخيك وجاءك معتذرا هل تقبله؟ هذا هو السؤال. إن جاءك نادما هل تغفر له وتصفح عنه مهما فعل، وإن أساء وإن أخطأ، ولا تقول كرامتي؟ هي دي الآفة. إذن فيك كبر، فيك كبر. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، في رواية وغمص الناس، أو كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي عدم الاعتراف بالحق ورد الحق ومحاربة الحق، ده الكبر. والثانية وغمط الناس، أي التعالي على الناس. يأتيك أخوك نادما، لا يمكن، لازم أزله، بس أنت فيك كبر، وأنت لا تصلح لمجاورة الرب، فانتبه وتب سريعا. أنت لا تصلح للجنة، لأن الجنة دار الطيبين، دار المتواضعين. لذا حذرك النبي فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كثيرا ما كنت أقول للإخوة في رمضان يسألون عن دعاء ليلة القدر الوارد في الصحيح حديث عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكنت أقول للإخوة: يا من تريد العفو لابد أن تعفو، لأن الجزاء من جنس العمل. كيف تسأل ربك أن يعفو عنك وأنت لم تعفو عني وأنا لم أعفو عنك؟ والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت ما أحسنت، كيف يحسن إليك؟ فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تحب أن يعفى عنك؟ نعم، عليك أن تعفو عن المسلمين، عليك أن تعفو عن الناس وتصفح. الله أكبر، الجزاء من جنس، فلا بد أن ننتبه لهذا. فربنا كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، غفور يحب من يغفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لأقماع القول، أو كما قال النبي. إيه بقى ويل لأقماع القول؟ الأقماع جمع قمع، عندنا في مصر ما يسمى بالقمع بيعتبر بتاع كده له فتحة متسعة من أعلى وفتحة دقيقة من أسفل، تضع فيه مثلا الزيت من أعلى يسقط من أسفل، اسمه قمع. اسمه إيش في الجزائر عندك؟ اسمه إيه؟ محقن. اسمه إيش؟
معجن.
سيب
الألمانية. سيب الألمانية.
اسمه إيه؟
بسيب.
بسيب.
سيب.
سيب.
تريشتا.
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 المهم أنتم تعرفونه.
نعم.
له فتحتان، واحدة كبيرة من أعلى وثقب صغير من أسفل. لا يمسك شيئا، إن وضعته في أعلى ينزل من أسفل، اللي بيسموه زي الإيه؟ القفة المثقوبة، تضع تنزل من أسفل. فالنبي قال لك ويل لأقماع القول، اللي احنا بنقوله في مصر ودن من طين وودن من عجين، الكلام لا يستقر عنده والمنهج لا يقبله، تديله الكلام يضيع منه على طول. فالنبي يقول لك من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لأقماع القول، اوعى تسمع الكلام ده وتعديه من غير ما تعمل به وإلا تهلك. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. فاحذر من هذا، تسمع للعلم مجرد سماع لا يثمر عملا، مشكلتك مشكلة، توعدك النبي بالهلاك. ويل لأقماع القول. ولذلك الذي يحضر مجالس العلم ولا يتغير لازم يراجع نفسه كثيرا، لازم يراجع نفسه كثيرا، لأن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. علم بلا عمل شجرة بلا ثمر، وكما قال بعض السلف إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما يستقر العلم بلا عمل، فالعلم حقا هو الذي يثمر عملا صالحا. ولذلك رضي الله عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يحدث عن أمه التي ربت، قالت يا سفيان اذهب لطلب العلم وحصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ 10 من الأحاديث ثم توقف وانظر إلى نفسك هل أثرت فيك، فإن أثرت فواصل الطلب، وإن لم تؤثر فلا تطلب حديث رسول الله. يا الله على الأم اللي بتعلم، اتعلم يا ابني 10 أحاديث عن النبي ثم توقف، هل عملت بها أم لم تعمل؟ عملت واصل طلب العلم هيفيدك، لم أعمل ما تطلب العلم. لماذا؟ القرآن حجة لك أو عليك؟ حجة لك إن عملت به، صدقت خبره ونفذت أمره واجتنبت نهيه. حجة عليك إن كان مجرد أحرف تلوكها الألسن فقط. واضح؟ ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة، عندما يكون القرآن عندي مجرد حروف بلا حدود يبقى حجة علي. القرآن حجة لك أو عليك. إمتى يكون لك؟ لما تكون وقاف مع الآيات. انظر إلى فاروق الأمة عمر رضي الله عن عمر، كان لهم مفاتيح يا إخوة، مفاتيحهم المنهج. قال الله خلاص انتهت، قال رسول الله انتهت. الآن تعالى مثلا في أي خصومة بين طرفين وذكرهم بالله، ذكرهم برسول الله. يا عم الشيخ ودواته حق يضع وتقول لي صلي على النبي؟ صلي على النبي وحقك يرجع لك. الغاضب لما غاضب في مجلس رسول الله، النبي قال كلمة، قال إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة. لكن فين أصحاب المنهج الذين يفهمون هذا القول؟ هذا هو السؤال. فعمر، وكلكم يدري من عمر، عمر الملهم، في يوم من الأيام عيينة بن حصن أعرابي، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكلكم يعلم عادات الأعراب فيهم نوع جفوة وغلظة وشدة. فكان له ابن عم في مدينة رسول الله يسمى الحر ابن قيس، وكان من المقربين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فعيينة قال: يا حر، استأذن لي على هذا الأمير، أريد أن أكلمه. طيب، الحر استأذن له على عمر فدخل، عمر أذن له دخل. قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. انتبه هنا، إنه يخاطب أمير أمة، وهناك أداب وضوابط للدخول على الأمراء. الناس منازل، فلابد أن نعي مع من نتكلم. فهذا الأعرابي فيه نوع غلظة، كان البداية تدخل تلقي السلام، لا، ما في سلام، هيه يا ابن الخطاب هكذا، طب ما فيش يا أمير المؤمنين. أدي أول خطأ. طيب، إنك لا تعطينا الجزل، الجزل يعني كثير، يعني أنت بخيل يا عمر. أدي ثاني خطأ، بيتهم الأمير بإيه؟ بالبخل. طيب، أدي الثاني، ماشي. ولا تحكم فينا بالعدل، يبيتهمه بإيه؟ بالظلم. وعمر بشر يغضب ككل البشر، فغضب عمر، وآه من غضب عمر، وعمر كان لا يغضب إلا في الحق. الحر بن قيس يجلس بجوار عمر، أدي البطانة يا إخوة، بطانة الخير من العلماء. فرأى الحر غضب عمر، قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل. هذا هو القرآن، حجة لك أو عليك. هل لما بنذكرك بالقرآن بتستجيب؟ هو ده السؤال. أنت وحدك اللي هتجيب عن نفسك، مش أنا، ده شأنك أنت. بينك وبين أخيك خصومة، فبتجيلنا نقول لك: قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هل بتستجيب؟ لا، أصل أنت مش فاهم عم الشيخ، أنت ما تعرفوش. يا ابن المنهج نزل للبشرية خاطب، إيه ما عرفوش؟ أنا ما عرفوش فعلا، لكن ربي علمني منهاجا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ده منهجي، شوف شأنك أنت بقى إيه منهجك. هو ده السؤال. جعفر الصادق رضي الله عنه في يوم قال لخادمه: إيتني بماء ساخن للوضوء، أتوضأ، سخن لي شوية مية، الجو كان بارد. وكان عمر يتوضأ بالحميم، عشان لما تقرأ في كتب الفقه عمر يتوضأ بالحميم، يعني الماء الساخن، عشان بعض يقول لك إيه وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني لازم فرد يتوضأ بماء بارد. مين قال لك الكلام ده؟ مين قال لك؟ أبدا، دف الماء ولا حرج. الإسلام جاء لليسر ورفع الحرج. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني حضرتك قايم في الفجر والناس نايمة ومش عارف إيه، وقايم تتوضأ، مش لازم أتوضى بماء تلج عشان تقول للمكاره، لا، من قال الكلام ده؟ طيب، وده الفهم للمنهج. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه.
يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. هذا منهج الإسلام، يسر. اتني يا ولدي بماء ساخن. الغلام ذهب ليأتي بالوضوء، والوضوء بالفتح يعني الماء لا يستعمل، بخلاف الضم يعني الفعل نفسه الغسل، زي السحور والسحور. السحور يعني الشيخ عزة يجيب شوية الفول بالخيار، ده اسمه سحور. معلش دينا بذكرك. أما السحور إنك تأكل نفسه، الأكل تأكل. فجاء له بالوضوء وهو جاي في الطريق بالماء الساخن، تعثرت قدمه فكفأ الماء على سيده. تخيل بقى ماء ساخن وراح. الله أكبر. الغلام ده كان فقيها يعرف مفاتيح الرجال، فغضب جعفر، ده غلامه خادمه. فقال الغلام: سيدي، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. خلاص مش هنعاقبك، لان كظم الغيظ معنى ايه؟ ان انا مش هعاقب، لكن لسه الغضب جوايا متضايق منك. طيب الغلام فقيه قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. يعني حتى الاثر اللي جوه القلب ذهب، مانيش غضبان منك يا سيدي خلاص، لا عقوبه ولا حتى اي شائبه داخل النفس. يا انظر للمفاتيح بقى. قال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فانت حر لوجه الله. واعتقه. يا الله، ده المنهج، ده اللي وقف مع المنهج، يذكر فقط بالله، يذكر بالنبي، خلصت. هو ده العلم النافع اللي يثمر العمل الصالح. فأنا أقول لك، الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيكفيك هذه بصيرة يا طالب العلم في التعامل مع أهل المعصية، أن الله سماهم عباده وكفى، فهم عباده مهما أسرفوا ومهما ابتعدوا ومهما عصوا. إن عادوا قبلهم، إن استغفروا غفر لهم. ولذلك الآيات دي لها سبب نزول، لها سبب نزول. بمعرفة سبب النزول تتضح الأمور. إيه سبب نزول الآيات؟ أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، في تفسير سورة الزمر، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، يعني في ظل الشرك والجاهلية كانوا قتلوا كثيرا وسفكوا الدماء. طيب. قال: وزنوا وأكثروا، مش قتل فقط، وزنا. طيب. فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، راحوا للنبي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، يعني الإسلام اللي أنت بتتكلم عنه ده جميل جدا، القرآن ده جميل جدا، كل حسن طبعا. طيب. لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، هل لو دخلنا الإسلام ده الجميل الحسن ده، احنا عندنا ذنوب كثيرة جدا، قتل وزنا وفجور، هل في كفارة؟ يعني ربنا يغفر لنا هذه الذنوب الكثيرة؟ طيب ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها ما تكلمش، هم لسه بيسألوا النبي نزل القرآن. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يا الله، قتل نعم، وزنى نعم، وفجر نعم، هيتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ثلاثهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا في فهم دقيق للآية بعض الناس لا يفهمه، تقول له قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا الشرك. والشرك يا عم الشيخ، ده الآية بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول لك دي في الآخرة مش في الدنيا، افهم القرآن صح. الآية دي في الآخرة، أي يوم القيامة من أتى ربه وقد مات على الشرك لا يغفر له خلاص. طب دون الشرك بقى، زنا، فجر، أكل ربا، سرق، دي كلها داخلة في المشيئة يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إمتى؟ في القيامة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في القيامة. إنما في الدنيا المشرك لو تاب قبله الله، المرتد لو عاد قبله الله، السارق، القاتل، اللي لو عاد بدل الله سيئاته إلى حسنات. الله أكبر. يبقى لابد أن نستبصر في القرآن. واحد مشرك إن تاب تاب الله عليه. خالد بن الوليد كم حارب الإسلام وقبله الله وأصبح سيفا من سيوف الله سله الله على أعداء الله. عمرو بن العاص كم حارب الإسلام ولما جاء قبله الله وأصبح سيدا من سادات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقص على ذلك. فلا تنظروا لأهل المعصية نظرة علو فتحبط أعمالكم، بل انظروا لهم نظرة رحمة بالدعاء لهم، بأمرهم بالمعروف، بنهيهم عن المنكر، بأخذهم إلى رحمة الله رب العالمين. طيب، يبقى ده سبب النزول. أيوة، دول جماعة كانوا قتلوا وسفكوا وفعلوا، وقيل للنبي احنا عايزين ندخل الإسلام ده بس في كفارة. وذلك الصحابة لما دخل الإسلام فالنبي يعني يقول يعني أبشر غفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، ده أنا عندي بلاوي سودة يعني. شوف حتى أجملهم في كلمتين، غدراتي وفجراتي، وده من الأدب أهل لغة. قال له النبي وغدراتك وفجراتك، إن الإسلام يجب ما قبله. الله أكبر، الله أكبر. وكذلك التوبة تجب ما قبلها. أنت بتبعد ليه؟ قرب، ده ربك غفور، ده ربك رحمن رحيم، اقترب لا تبتعد. إذن الآيات يا أخوة بتبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان. ونفوس من أسرفوا على أنفسهم وابتعدوا أن يعودوا سريعا. أمل، باب الأمل يا إخوة، لا تغلقوا أبواب الأمل أمام العصاة، لا تقنطوهم من رحمة الله. القنوط من رحمة الله ياخد صورة من صورتين. الصورة الأولى أن تعتقد أن الله لا يقبلك ولا يغفر لك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أهل الإيمان لا يعلمون أنه مهما بلغت الذنوب كثرة فإن تابوا تاب الله عليهم، لأنه الكبير. إيه ذنبك أنت؟ أنت عارف الأرض اللي أنت عايش عليها دي؟ دي عبارة عن نقطة، نقطة في كون رحيم رهيب فسيح. ده الأرض اللي أنت عايش عليها دي في نجم تابع لها اسمه الشمس. عارفين الشمس دي اللي تابع علينا دي؟ قد أرضنا دي مليون مرة. يعني إذا وضعنا بداخلها مليون أرض كأرضنا دخلت جواها. ده نجم بسيط قوي. النجم التابع للمجرة اللي احنا فيها اللي هو الشمس ده، هناك في نفس المجرة وفي غيرها شموس قد الشمس دي ملايين ومليارات المرات. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ايه ذنبك انت؟ وذلك قال لك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يبقى الصورة الأولى في القنوط انك تعتقد انه لا مغفرة لك. الصورة الثانية تقول ذنوبي كثيرة وشروط التوبة كثيرة قوي، انا مش ممكن احقق شروط التوبة، فتقمت من رحمة الله. ودي المصيبة، فاحذر الصورتين، بل احذر أن تقنط عباد الله من التوبة. شفت أنت القاتل المئة نفس عندما دل على راهب، والراهب يعني عابد بلا علم، العباد كثر، قال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ نظر لعظم الذنب ولم ينظر لعظم وجلال الرب. يا إخوة، فرعون مصر، فرعون موسى اللي ذكر في القرآن، قيل إنه ظل 400 عام يقول أنا ربكم الأعلى، كم سفك من دماء وكم انتهك من حرمات. عندما أغرقه الله أراد أو قالها آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الآية، الآن لو قالها قبل ذلك بساعة لقبله الله. ما توحد الله فرعون، أيوة، ما تنظر لعظم ذنوبه، أن انظر لساعة رحمة الرحمن، لأن عند الغرغرة أغلق الباب. التوبة يغلق بابها في حالين، عند الغرغرة خلاص أغلق الباب دونك ما ينفع، أو طلوع الشمس من مغربها ما ينفع. لو قالها لغفرنا له. يا الله، وذاك في الحديث الصحيح جبريل يخاطب النبي يقول يا رسول الله لو رأيتني وأنا آخذ من قاع البحر وأدس في فيه حتى لا يقولها لفرعون، مش عايز يقولها. شوف من جرمه، من جرم فرعون الملك نفسه أبغضه. طب الرب قال إيه؟ الآن وقد عصيت قبل. يعني إيه؟ لو قلتها قبل ذلك قبلناك. يا الله، طب ليه بنقنط الناس من رحمة الله؟ فلا تقنطوا الناس من رحمة الله. فالراهب نظر لعظم الجرم، قتل 99 نفسا، زي ما انت اليومين دول مع بعض من تبغضهم من الخلق سفكوا الدماء. ها لو تاب، ايه مش ممكن يتوب ربنا عليه، انت اللي تقول، لكن الملك يقول غير كده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف أنت، شوف أشر خلق الله في الأرض اليوم، اليومين دول. أنت شوف، شوف قلبك كيف. طب لو تاب، والله تاب الله عليك. ها شوف حتى الحديث جبريل، النبي كده نزل على جبريل فبشره ببشارة فأراد أن يبشر أصحابه، فقال النبي حديث في الصحيح، قال جاءني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر عنده حمية، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. الله أكبر. أبو ذر يعيد، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. الله أكبر، دي كبائر دخل في المشيئة. فلا يكفر بالذنب إلا الخوارج والمعتزلة، أهل الحق لا يكفرون بالذنب إلا من استحل أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة بعد إقامة حجة. زنى وسرق وفجر في المشيئة ما دام مسلما موحدا. وإوعى تحكم على أحد من المذنبين بالنار ما دام حيا. احفظ ذا كويس، الله يبارك لك، اضبط منهجك. لماذا؟ لأن أصحاب الذنوب من كبائر، حتى المصرين على الكبائر وماتوا بلا توبة في مشيئة الرب جل جلاله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. لماذا يا إخوة؟ حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم قالوا هناك موانع لتطبيق العقوبة في الآخرة. يا الله، وذلك من الخلل إن أنت تقول في تعريف الواجب، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا، اوعى تقول يعاقب، قل ويأثم تاركه، لأنه متوعد بالعقوبة. ما تقولش يعاقب، لأنك لو قلت يعاقب حققت العقوبة، وده منهج الخوارج. ولذلك إذا قال به أحد من سلف الأمة تحمله أنت على المحمل الطيب ده، يعاقب ما لم يوجد مانع، فتحمله على منهج الإيه؟ الإمام العقدي. خلاص، دايما عمر يقول إذا رأيت لأخيك في قوله مندوحة في الخير فاحملها عليه. فناخد منهج العالم، منهجه إيه؟ عدم التكفير بالكبيرة. خلاص، فلما يقول لك يعاقب يعني يقصد إيه يعاقب؟ ما لم يوجد مانع يرفع عنه العقوبة. إيه ده؟ هو في موانع تمنع العقوبة في الآخرة؟ نعم، منها التوبة النصوح. ارتكب الفجور كله في دنياه، قبل ما يموت ربنا من عليه بتوبة. ويا ما إخوة أناس كانوا فاجرة وتحولوا إلى أولياء لله من الصالحين والعباد في لحظات. يبقى اوعى تحكم بالعقوبة على مذنب إن ربما يتوب، أدي واحد. أو عنده حسنات ماحية، إن عندنا ميزان عدل في الآخرة. حضرتك كبشر إذا أحسن إليك أخوك 99% ثم أساء لك 1% بتنسى 99% الحلوين وتفتكر له إيه؟ الإساءة دي 1%. الملك بقى إذا أسأت 99% ثم أحسنت 1% غفر لك 99%. ما توحد الله. والله يا إخوة رحمة، يا إخوة الله خلق 100 رحمة، أنزل للأرض رحمة واحدة يتراحم منها البشر والجن والطير والحيوان، لدرجة إن البهيمة العجماء ترفع حافرها عن وليدها رحمة به من الرحمة دي. وادخر للمؤمنين يوم العرض عليه 99 رحمة. احنا بنقنط الناس ليه؟ أنا دايما كده أقفل الأبواب قدام الناس ليه؟ فاضح؟ فهو الراهب أهو إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال لا توبة لك، فقتله. خلاص ما دام ضيعة ضيعة، يلا بقى نكمل بيك المية. طيب يعني حتى شوف 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 الجهل وآفة الجهل يا إخوة، شوف الجهل عمل إيه. طب يا أخي شايف إن ملوش توبة، ما تقولوش، ده بيقول لك قتل 99 نفس، قول له فوت علينا بكرة نفحص مسألتك، خليك يعني. لكن عشان جاهل قتل نفسه، أهو الجهل بيعمل كده يا أخي، هكذا الجهل عمى وظلام. قتل 100، دل على عالم عايز يتوب، طب روح للعالم الفلاني شوف العلم بقى. قال إنه قتل 100 نفس، نفهم هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. أدي دوابة التوبة، البيئة اللي فيها فساد ابعد عنها لبيئة صالحة. كنت قبل كده في الديسكو، تعال المسجد بقى، لأن طول ما أنت في الديسكو مش هتتوب. كان عندك صحبة كلهم دخان وشيشة، ابعد عنهم، إنك عمرك ما هتتوب طول ما أنت في وسطهم. عندك صحبة لا يصلون وأنت في وسطهم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اترك إلى صحبة طيبة تعينك على الطاعة، لازم تغير البيئة، انتقل، ما دي هجرة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، اترك البيئة دي، روح لفي بيئة صالحة هنا، اعبد الله معهم، انتقل بس كده خطوات. وفته المنية، مات في الطريق لسه لم يصل، اختصمت فيه الملائكة، فريق يقول ما فعل خيرا قط، ودول ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة جاء تائبا، اختلفوا، حكم الله بينهما بملك، راح لهم خير، ما فعل خيرا قط، ناخده احنا، لا لا لا، وانتو جاء تائبا. طيب قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض، أي أرض السوء، تباعدي، ولهذه الأرض تقاربي، فتوحد الله. شوف فرح ربنا بتوبة عبده، يغير له سنن الكون، يغير سنن الكون للتوبة. فقبضته ملائكة الرحمة، فاوعوا تقنطوا أحد من رحمة الله أو من التوبة، ذكروه، خذوا بيدي، ارحموه، ما تكونوش عون للشيطان على أخيكم. تجد بقى بعضنا مثلا، واحد كان صاحبك قبل كده وكان معك في المعصية وكذا، وربنا من عليك بيت المسجد، تعدي وانت تبص له تلويله رقبتك كده، ايه ده، في ايه ده، أخوك. كذلك كنتم من قبل، روح زوره في البيت، جيب له هدية معاك، قبل راسه، قل له تعالى ده أنا في خير كبير قوي، ولا أريدك أن تحرم منه، تعالى صلي معايا في المسجد، تعالى عندنا درس علم، اوعى تسيبه للمعصية، ما انت كنت معاه على نفس الطريق، خلاص بقيت شيخ الإسلام دلوقتي، خلاص التحيت وكسرت الثوب بقيت شيخ الإسلام، دول خلاص، لا يا عم الشيخ، دول أهل فساد. أهل إيه؟ فساد، لأنهم لم يجدوا من يذكرهم بالله. يا إخوة كل إنسان في خير يحتاج إلى يد الرحيمة تنبش عنه وتستخرجه، فلا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. يجي يقول لك يا عم الشيخ ده العرب كلهم في الديسكو، طب وانت فين دورك؟ راحوا الديسكو، انت دورك فين؟ الشيطان خدهم صح؟ ورفقة السوق رغبتهم، انت فين؟ منهم؟ دي قضية هامة جدا لازم ننتبه لها. يقول بعض السلف إن الفقيه، كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجريهم على معاصي الله. هذه الوسطية والاعتدال. أنا لا أقنط أحدا من الرحمة ولا أجري أحد على المعصية. وسط في معصية أنهى عن منكر وبرفق ورغب في الطاعة وأخذ بيده وإلى آخره. فباب الأمل باب واسع عباد الله، لا تغلقوه على عباد الله. فالبصيرة التي نريد أن نخرج بها أنه يجب على طالب العلم خاصة وعلى المسلمين عامة ألا يقنطوا عباد الله من رحمة الله عز وجل، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر بضوابط الشرع، وأن تدعو المخالف من باب الخوف عليه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ضاق بنا المقام وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع البصيرة الثانية من تلك البصائر الإيمانية المستخرجة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن هدي سلفنا الصالح في التعامل مع أهل المعصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.